أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا من وادي سيدنا العسكرية يرسل رسائل ويقول: القوات المسلحة قومية والميليشيات الإرهابية استعانت بالمرتزقة من عدة دول.
يا أخوانا، أنا داير أوضح حاجة معينة. نحن قومية المؤسسة العسكرية عندنا يا أخوانا خط أحمر.
وفي جولتنا أيضا مدير المرصد السوداني لسياسات الشفافية الدكتور سليمان بلدو يعلق على طلب حكومة الأمر الواقع بقيادة البرهان بإنهاء بعثة اليونو تامس في السودان، وأيضا يعلق على طلب الدكتور عبدالله حمدوك من الأمم المتحدة الإبقاء على بعثة يونو تامس بالإضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية والدولية حول انتهاكات قوات الدعم السريع.
المطلوب من الأمم المتحدة أن تزيد من اهتمامها بالأوضاع بالسودان وأن لا تغلل من هذا الاهتمام وفق ما تطالبه بها حكومة الأمر الواقع بإيقافها المهمة.
وفي جولتنا أيضا عودة الحياة إلى منطقة جبل أولياء بالخرطوم، وجولة السودان تلتقي الصحفي عبد الله إسحاق الذي تجول في سوق جبل أولياء.
منطقة جبل أولياء وجدت كل شيء على ما يرام، السوق فتح والمواطنين يتداولون عمليات البيع والشراء بكل خير وبكل ثقة وبكل أمان.
وتتابعون أيضا المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة يناشدون المنظمات بتوفير أغطية للنازحين لهذا الشتاء. وجولة السودان تلتقي أشرف أحمد علاء الدين عضو المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة.
عدد الناس كان بعد ما الفنادق اتملت والبيوت اتملت ما مراكز الإيواء فاتحينها كلها اتملت، أي منفذ فيه احنا ممكن ناخد فيه ناس، احنا خدتينا فيه ناس، حتى في ناس ما لقينا لهم أماكن خشوا في البيوت الغير مكتملة، في ناس قاعدوا في السوق في الشارع في الحديقة العامة، في حديقة المحلية دي ملوها.
وفي جولتنا أيضا اغتصاب أمهات وفتيات وانتهاكات للنساء في شرق الفاشر، وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات.
أمهات اغتصبوهم قدام، يعني شوف الناس دي مش بدهم سيئين، الأم اغتصبوها قدام بنات في الفاشر في المناطق الشرقية والشمال الشرقي، وأغلب الاغتصابات دي في المناطق الشرقية.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بخطاب عضو مجلس السيادة والمساعد العام الفريق أول ركن ياسر العطا من وادي سيدنا العسكرية، والذي وجه من خلاله عدة رسائل للشعب السوداني، وأكد من خلالها على قومية القوات المسلحة ولا قبلية لها ولا تعرف أي هويات، وهي قوات مهنية مستقلة لا علاقة لها بأي كيان أو حزب أو جماعة. وأيضا أشار في كلمته إلى الميليشيا الإرهابية في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي استعانت بالمرتزقة من عدة دول. نستمع إلى جانب من كلمته صباح اليوم في قاعدة وادي سيدنا العسكرية.
يا أخوانا، أنا داير أوضح حاجة معينة. نحن قومية المؤسسة العسكرية عندنا يا أخوانا خط أحمر. نحن قومية واستغلال، قومية ومستغلين، نحن عساكر مستغلين. كل أطياف المجتمع السوداني، المجتمعية، الاقتصادية، السياسية، الدينية، كلهم حقنا نحن. السمح سمح، نحن معاه، والكعب نحن معاه عشان نبقي سمح، لأنهم كلهم أبناء الشعب السوداني. نحن القومية حقتنا والاستغلالية حقتنا دي ما فيها لعب. الحاجة الثالثة المهمة يا أخواننا، ما في حرامي عنده قبيلة، ما في مغتصب ولص وحرامي عنده قبيلة، ما في أخواننا تاجر رقيق عنده قبيلة. أي قبيلة في السودان، كل قبائل السودان عزيزة علينا وغالية وتاج راسنا. رزيقات، مسيرية، حوازمة، نوبة، رشايدة، أدروبات، أنقسنا، كلهم يا أخواننا كلهم، زغاوة، فور، شايقية، ضناقلة، حلفة، كلهم على العين وعلى الرأس. لكن الحرامي حرامي، النهاب نهاب، السراق سراق، اللص اللي بيتلب بالبيوت شفتوهم في الفيديوهات المصورين، هم حرامية، هم لصوص، هم نهابة، هم مرتزقة. المرتزقة جابوه من برا، من شاد، من أفريقيا الوسطى، من مالي، من النيجر، من بوركينا فاسو، مرتزقة من جنوب السودان، مرتزقة من أثيوبيا، مرتزقة من فاغنر من ليبيا. كلهم يا أخواننا بيتداووا، كلهم بيتداووا. زي ما قلنا لشادي جوجو، أنا بعمل وأنا بعمل، قلنا له هنا مغبرتك، ثاني يوم كانت مغبرته، والباقين كلهم حيحصلوه. المؤسسة السودانية يا أخواننا عريقة، عندها خبرات طويلة، عندها أيادي طويلة، صح يا ناس المخابرات؟ مش الأيادي طويلة، بتحصل أي محل. المخالب قوية، الأنياب والضروس بتطحن بتطحن. عشان كده يا أخواننا بنحذر كل الدول والمنظمات الإرهابية المافيا العالمية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وحول قرار حكومة السودان إنهاء تفويض بعثة يونيتامس وإلغاء العمل باتفاقية مقر البعثة المبرمة في حكومة السودان في يوليو من العام 2021. جاء ذلك في خطاب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في 17 من شهر نوفمبر الجاري إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وأبلغ به مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي انعقدت في 17 من شهر نوفمبر. وأيضا بالأمس طلب رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي الإبقاء على البعثة الأممية لدعم الاستقرار في السودان. جولة السودان التقت الدكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية للتعليق حول طلب حكومة الأمر الواقع بقيادة البرهان بإنهاء بعثة اليونيتامس في السودان، بالإضافة إلى طلب الدكتور عبد الله حمدوك من الأمم المتحدة الإبقاء على بعثة اليونيتامس. مرحبا بك.
غير وارد حاليا تغيير المهمة تحت بعثة اليونيتامز للفصل السابع، هي بعثة سياسية أجيزت في يونيو 2020 بغرض مساعدة السودان في عملية التحول الديمقراطي، لكن أيضا لها مهام أخرى، أهمها بناء السلام، استقطاب العون الاقتصادي الدولي لإصلاح الاقتصاد المنهار بعد 30 عام من النهب المنظم تحت نظام الإنغاز، وأيضا بغرض حل النزاعات المحلية و تقديم الغاثة لضحاياها ورصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فهي يعني مهام متعددة، والبعثة كانت تقوم بكل هذه المهام وليس فقط مساعدة العملية السياسية في تحول الديمقراطي. ومن هنا في وقت يعني تعرض فيه السودان لما يتعرض له حاليا من دمار وتقتيل للمواطنين واغتصابات جماعية وانتهاكات وتطهير عرقي على نطاق واسع كما حدث من قبل قوات الدعم السريع في الجنينة إلى آخره، ليس هذا هو الوقت المناسب ولا هذا الشيء المطلوب في أن تنهى يعني ولاية هذه البعثة، بل هناك حوجة أكثر، لأن هذه واحدة من أكبر الكوارث الحاصلة التي تحدث اليوم في العالم. صحيح انه غطت عليها التغطيه الاعلاميه لاحداث القتال بين حماس والعدو الصهيوني في اسرائيل، ولكن هذا لا يعني ان هناك يعني كارثه اقل حجما من الذي يدور في غزه واسرائيل من الذي يحدث في السودان. فالمجتمع الدولي مطالب بانه يتحمل مسؤولياته ويساعد السودان واهله في التصدي لهذه الكارثة، محاولات إيجاد الحل لها، محاولات يعني معالجة آثارها الإنسانية، آثارها على مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، آثارها على مستوى تدمير الاقتصادي، آثارها على النزوح الشامل لملايين من السودانيين. حيكون هناك جهد عالمي مطلوب لإعادة هؤلاء المواطنين إلى ديارهم وإلى مواطنهم في سلام وفي أمان إن شاء الله. فيعني من الضروري أن تستمر هذه البحثة، وهذا هو يعني فحوى الخطاب الذي أرسله رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بوصفه رئيس يعني للهيئة القيادية للإعدادية لتحالف القوى المدنية الديمقراطية التقدم. المطلوب من الأمم المتحدة أن تزيد من اهتمامها بالأوضاع بالسودان، وأن لا تقلل من هذا الاهتمام وفق ما تطالبه بها حكومة الأمر الواقع بإيقاف المهمة، لأن السودان اليوم مسرح لمآسي إنسانية، لكوارث إنسانية، لعمليات إجرامية بتاع تطهير عرقي فظيع. فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن السودان في هذه الظروف. فعلى الولايات المتحدة أن تزيد وتركز من اهتمامها على ما يدور في السودان، وأن تحاول أن تساعد السودان على إنهاء هذه الحرب المميتة.
ومن جهة أخرى، وحول تقارير المنظمات الحقوقية والدولية والمفوضية لحقوق الإنسان والمنظمات السودانية الوطنية حول انتهاكات الدعم السريع، وآخرها الذي صدر من منظمة هيوم الرايت ووتش حول أحداث منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور، أضاف الدكتور سليمان بلدو:
على مستوى الإفلات من العقاب، يعني هناك رصد وتوثيق كامل من قبل منظمات دولية ومنظمات حقوقية سودانية لكل الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع في غرب دارفور، وبصورة خاصة عمليات التصفية العنصرية، التصفية المنية على العرق وعلى يعني الإثنية للمواطنين في مدينة جنينة وفي أردمتا مؤخراً. فليس هناك شك في أن قوات الدعم السريع قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة، هناك توثيق لهذه الانتهاكات، وهذا يعني أن قوات الدعم السريع وقياداتها المسؤولة عن الإشراف يعني العسكري على القوات على الأرض حتكون مطالبة يعني حتكون محاسبة أمام المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات. على المستوى السياسي، هذا يعني المستوى من الانتهاكات يوضح لنا أن قوات الدعم السريع في واقع الأمر قد خسرت الحرب على المستوى السياسي، في أنها لا يمكن أن تكون جهة ذات مصداقية سياسية كجهة مسؤولة حاكمة مسؤولة عن مصير مواطنين وعن مصير بلاد وعن مصير مدن وأرياف، وهي قواتها تتصرف بمثل هذه الوحشية وهذه السلوكيات الإجرامية والجرائم الفظيعة التي ترتكبها هذه القوات بصورة مستمرة ومنتظمة. فمن هناك يعني هزيمة سياسية لمشروع قوات الدعم السريع فيما تدعيه بأنها تحارب لاستعادة الديمقراطية ولحماية المواطنين ويعني تجديد دولة 56 إلى آخر هذا الحديث الذي أفرغته السلوكيات الفعلية من معناه. على المستوى العسكري يوضح لنا هذا أن الأمر أن قوات الدعم السريع أصبحت عبارة عن ميليشيات غبلية ليس لديها ضبط أو ربط بأي مستوى، وليست للقيادة العليا أي سيطرة عليها، لأنه يعني لا يمكن أن نتخيل إنه القيادة العليا لقوات الدعم السريع يعني بإمكانها أن تتدخل ولم تتدخل. فهذا ما يعنيه بالنسبة لي أنها غير قادرة على إيقاف سمكيات الجنود على الأرض، ومن هنا فهي مجموعات من ميليشيات غربية تقوم بتصفية حسابات على المستوى المحلي بصورة عنيفة، وليست أمام القيادة أي خيارات في أنها تحد من مثل هذه السلوكيات المدمرة لمشروع السياسي والعسكري. كلها بترينا أنه يعني هناك يعني عدم اهتمام وعدم حساسية من القيادة العليا لقوات الدعم السريع فيما يختص بالجرائم الفظيعة التي ترتكبها قواتها على الأرض.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الخرطوم. وفي منطقة جبل أولياء أعادت الحياة إلى طبيعتها وانتظمت الأسواق والمواصلات العامة من منطقة جبل أولياء إلى بقية مدن الولاية. جولة السودان التقط الصحفي والمحلل السياسي عبد الله إسحاق الذي زار المنطقة وتجول في سوق جبل أولياء ليعكس لنا الأوضاع في منطقة جبل أولياء.
منطقة جبل أولياء وجدت كل شيء على ما يرام، السوق فتح والمواطنين يتداولون عمليات البيع والشراء بكل خير وبكل ثقة وبكل أمان، والحياة عادت إلى طبيعتها. العربات تأتي شاحنة كل أنواع البضاعة من كل أنحاء السودان إلى هذا السوق الجميل الذي جعله الله مرقد ومورد للناس من كل أطراف هذه البلاد، من كردفان، من نيل الأبيض، ومن الجزيرة، ومن شرق السودان، ومن ولاية الخرطوم. هذا السوق العامر على ما يرام وكل شيء يمضي على التمام. شكرا لكم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى منطقة وادي حلفة بالولاية الشمالية، والتي استقبلت عدد كبير من النازحين الذين تأثروا بالحرب في الخرطوم، وتم استقبالهم في عدد من مراكز الإيواء المختلفة داخل المدينة. جولة السودان التقت أشرف أحمد علاء الدين عضو المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة، والذي ناشد المنظمات بتوفير الأغطية للنازحين لهذا الشتاء في مدينة. مرحبا بك.
أنا كممثل للمجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة في لجنة إيواء النازحين في وادي حلفة، في البداية الناس وقفت طبعا بالطبيعة بتاعت المنطقة باستقبال الناس في بيوتها. فالبيوت بعد ما اتملت فتحوا الزوايا والمساجد ثم المدارس حتى المرافق الحكومية. اتشكلت لجنة إيواء، اللجنة دي اتشكلت من أجسام أهلية وأجسام حكومية أو برئاسة مدير إداري من المحلية، ضابط إداري من المحلية، ممثلين فيه الشعبيين والمجلس الأعلى ممثل فيه. فالعملية بتاع تسكين النازحين في المدارس كانت عملية يعني زي نفير، كنا كلنا في حلفة واقفين على يد رجل واحد من شباب حلفة متطوعين كلجان طوارئ من الأجسام المختلفة من الأعمار المختلفة، بننتظر الباصات. الباصات دي كانت بتجي في أوقات مختلفة، ما في الزمن الطبيعي اللي بيصل فيه الباصات لوادي حلفة. فكانت يعني في أي رأس ساعة كنا بنتوقع دخول باص باصين. في أيام كنا بنستقبل فيه أكثر من 100 باص، عدد ركابة فوق 50، يعني ما بيلتزموا بالمقاعد، إنما يكون في ناس واقفين وفي محشورين جوا الباص وبيجوا نازلين. فكنا بنستوعب الناس ديل في مراكز الإيواء المختلفة بعد ما البيوت امتلت. اتفتحت أكثر من 54 مركز للإيواء في وادي حلفة. ذروة عدد الناس كان بعد ما الفنادق اتملت والبيوت اتملت مراكز الإيواء الفاتحينها كلها اتملت، أي منفذ فيه احنا ممكن نخد فيه ناس، احنا خدتينا فيه ناس. حتى في ناس ما لقينا لهم أماكن خشوا في البيوت الغير مكتملة، في ناس قعدوا في السوق في الشارع في الحديقة العامة، في حديقة المحلية دي ملوها. فالعملية دي كانت أكبر من طاقة المدينة بمراحل، يمكن ان احنا حسي المفروض انه يكون في سنة دراسية زي ما يتكلموا عنها في بقية الولايات شغالة، كان نهر النيل ولا الولايات الاخرى الامنة فتحت مدارسها لتدريس اطفال المنطقة مع اطفال النازحين، يعني الطفل في اي حتة من حقه انه يقرأ. فكان المقترح انه يحاولوا يفتحوا المدارس، لكن ما في نزاع. الطلب الأول بتاع فتح المدارس لما حددته الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم أن إحنا استأنفنا القرار ده ككل أجسام موجودة في وادي حلفا، كان جسم حكومي ممثلة في المحلية ولا كان مكتب التعليم ولا حتى المواطنين، لأن إحنا شايفين الكلام ده بهم أعيننا. حتى النازحين القاعدين في المراكز ديل ما هم يعني من فئة معينة، هم معلمين وهم طلبة وهم دكاترة وهم قضاة وهم مواطنين عاديين، وهم يعني من كل فئات المجتمع ممكن تتصوروا موجودين في مراكز الإيواء. فلما قعدنا واتفاكرنا إنه والله يا أخي في المرحلة الحالية إنه نفتح المدارس دي شبه مستحيلة، وبكل صدر رحب إدارة التعليم رفعت التوصيات بتاعتها للولاية بأنه حلفة ما ممكن تتفتح فيها المدارس للأسباب الآتية. فإحنا كان في فترة من الفترات قاعدين في حلفة في مراكز الإيواء فقط فوق 10,000 نازح. في البيوت العدد بيتضاعف من 3 إلى 4 مرات عن عدد الناس القاعدين في المراكز. ناهيك من الغرى في الوحدة الإدارية عبري وراها فيها ناس نازحين نازلين في البيوت لكن ما عندهم مراكز إيواء، ففي اكتظاظ برضو أولادهم طلبة ودايرين يقروا يسجلوا. أن إحنا الأوعية التعليمية بتاعتنا ما بتستوعب كل الطلبة دي، حتى لو فتحنا ما حنقدر ندخل كل النازل عشان يقروا. فأن إحنا كمجلس أعلى لأهالي وادي حلفا اتواصلنا مع اليونيسيف، ولسه نحن في حالة بتاع التواصل معها وبنأمل إنه يكون في استجابة قريبة، لأنه في تواصل وحس في الأيام الجاية دي إن شاء الله بنصل لحتات كويسة إنه نقوم نعمل إن شاء الله فصول مؤقتة نشوف بدائل، أو نعمل خيام لنطلع فيه هو الناس في المدارس. نحن في 54 مركز ديل عندنا 13 مدرسة، المدرسة الواحدة فيها ما بين 150 ل 200 نازح، يعني على العدد في المدارس ما كتير، بيكونوا في حوالي 3,000 فرد. فالعملية بتاعت إنه إحنا نطلع الناس ديل من المدارس يعني إلا بوجود بديل آمن، وأكرر إنه يكون ببديل آمن. إحنا كمواطنين وادي حلفا وكمجلس أعلى في وادي حلفا بنقول الكلام ده، وإن شاء الله بيتوفر لهم البديل الآمن، إما نوفر للطلبة مكان صالح للتعليم يعني في فصول مؤقتة توفر لنا اليونيسيف بإجلاسها بكامل احتياجاتها، نقوم نواصل في عملية التعليم حتى نستصحب معانا في التعليم أبناء النازحين، يعني ما لأولادنا فقط كمواطنين وادي حلفا، إنما الضيوف اللي معانا برضو من حقهم إنهم يقروا. اللي هي بتاعة النزوح دي طبعا إحنا واكبناها، أو الحلفاويين عموما عاصروا التهجير القصري من 64، وبعديها اتكرر التهجير القصري للحلفاويين في أكثر من منطقة، فهم عايشوا الكلام ده وعارفين مرارة التهجير القصري، عارفين يعني شنو إنه يكون الإنسان نازح قصريا من بيته.
ونختم جولة السودان اليوم من حاضرة شمال دارفور الفاشر، حيث شهدت الأحياء الشرقية بمدينة الفاشر حالات اغتصابات وانتهاك لحقوق النساء. طالت الأمهات والفتيات جولة السودان، التقت إحدى المواطنات من الأحياء الشرقية في مدينة الفاشر لتروي شهادتها حول الاغتصابات التي طالت عدد من الفتيات والأمهات.
انت عارف الاغتصابات حقتنا هناك مرات بتكون جماعية ومرات بتكون على الحدة، يعني مثلا يكون مجموعة يقتصبوا لهم واحد، صدق الكلام ده كم واحد كده، كم شخص يقتصبوا بيت واحدة، بس تخيل الموقف حيكون فيه، يعني ما حتى بدون رحمة يعني في الاغتصاب ما المفروض يكون كده. كم شخص في بيت واحدة؟ حاجة فظيعة جدا. يعني انت ذاتك الناس لما يحكوا لك او انت تشوف يعني خلاص الزولة دي بتكون منهارة وبتكره الحياة لانه كم واحد في بيت واحدة. ومرات كمان مجموعة يعني مجموعة كده يدخلوا في حتة ويجيبوا البنات دي يقوم في نفسك. يعني حاجة فظيعة جدا. هاي الحمد لله احنا هناك الناس دي عانت بما فيه الكفاية وعانت وفضلنا انه نقعد هنا دي في المعسكرات دي احسن من اننا نكون قاعد هناك. بس شنو خوف من الاختصابات؟ الموت الزول ما بخاف منه ولا اي حاجة. الستات اللي هنا كلهم النسوان اللي هنا اي واحدة بتجي ببناتها تجي انا بقول انا اطلع بناتي من الاختصابات. يعني الام تتمنى بنتها تموت ولا تربوها. والكلام في اي لفه انت مثلا ممكن يدخل لكم واحد في البيت ممكن بنتك ما ممكن انت البنات تحبسهم في البيت ولا كده. مرات الناس يكونوا جايين من حته يلقوهم مثلا النسوان جايات من حته يلقوهم يسوقون كلهم. الامهات برضه صعب جدا. يعني انا ام يغتصبوني قدامي يعني حاجه طبيعيه جدا. بس ربنا يغير الحال ويبدل لنا الحال هناك.
نعم انت شفتي يعني بنات اختطفوها نساء امام عينك؟ يعني في حصل حادث زي ده ولا انت طلعت يعني قبل ما يحصل اي
شيء؟ لا لقينا نحن لقينا بنات اختطفوهم. البنات اختطفوهم مش يعني حاجه شائعه وكل الناس عارفين. لقينا بنات اختطفوهم يعني العامل النفسي بتاعهم كان بان جدا ومخطوبهم ولقيت امهات اختطفوهم قدام. يعني شوف الناس دي شدتهم سيئين. الام اختطفوها قدام بنات.
نعم ده يعني في هذه المناطق من المناطق اللي في دارفور مثلا
لا في الفاصل في المناطق الشرقيه والشمال الشرقي واغلب الاختطافات دي في المناطق الشرقيه. هل في التواجد في الاحياء الشرقيه؟ وبعد ذاك الناس طبعا ما بتتكلم لان هناك احنا عندنا حاجه شائعه انه يقول لك عشان او عشان السمعه وكذا.
بحديث إحدى المواطنات حول الانتهاكات التي طالت عدد من النساء في الأحياء الشرقية من مدينة الفاشر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.